بس كان الكلام في ثمرة الاقتضاء، والقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، وما ذكره المحقق الكركي من أن الأمر بالضد بناء على الاقتضاء، بناء على الاقتضاء فإنه يكون الفعل منهيا عنه، بناء على عدم الاقتضاء فإن الفعل يقع صحيحا. و يعني الشيء الذي جاء به المحقق الكركي أن المزاحمة لا تسقط الأمر بالطبيعي. يعني لو أنا عندي أمر بالطبيعي، الأمر بالطبيعي لا يسقط بالمزاحمة مع الضد، وإنما يبقى عندما يكون عندما نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، فيقع هذا منهي عنه. النهي يؤدي إلى تقييد الأمر بالطبيعي، فلا يكون هناك أمر متعلق بهذا الفعل الخارجي، بهذه الصلاة في حالة وجود الضد في وقت الإزالة. أما إذا لا يقتضي النهي عن الضد، صحيح الأمر بالإزالة هو المتقدم، والأمر بالصلاة سقط، لكن الأمر بالطبيعي باقي. المزاحمة لا تؤدي إلى سقوط الأمر بالطبيعي، فلن تؤدي إلى السقوط. فإذا أتى به وخالف الإزالة وما أزاله، حينئذ يكون الانطلاق قهريا. هاي النكتة التي جاء بها محقق الكركي. المرزي النعيمي إشكاله يقول هذه النكتة لا تتم دوما، هذه النكتة لا تتم دوما، وإنما تبتني تماميتها على الوجه والمنشأ في اعتبار القدرة على التكليف، في اعتبار القدرة في متعلق التكليف. يعني المنشأ في اشتراط القدرة شنو هي؟ إذا كان المنشأ هو حكم العاقل، بل كلامك يتم. إذا كان المنشأ في اعتبار القدرة هو اقتضاء الخطاب، فلا يتم، لأن اقتضاء الخطاب الأمري يعني البعث والتحريك، والبعث والتحريك لا يكون نحو المزاحم. هذا كان لب إشكال المرزا النعيمي. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، يقول لب المشكلة مو هنا، مسألة كون، يعني مسألة المنشأ في اعتبار القدرة ليست هذه هي اللي تؤدي إلى صحة العمل، صحة العبادة أو فساد العبادة. لاحظ السيد الخوي مرزا النعيمي قال بأن صحة العبادة وعدمها مبتني على المنشأ في اعتبار القدرة شنو هو. إذا كان المنشأ هو حكم العاقل، فكلامك تام أيها المرزا المحقق الكركي. إذا كان المنشأ اقتضاء الخطاب، فكلامك لا يتم. فليس قولك أنه بناء على عدم الاقتضاء العبادة صحيحة دوما، فهما يتفقان. لاحظ المرزا النعيم يتفق مع الـ مع الـ مع الـ المحقق بأن هناك أمر بالطبيعي، وأن الأمر بالطبيعي موجود، لكن هذا الأمر بالطبيعي هل يكون هناك انطباق على هذا الفعل المأتي به؟ المرزا النعيم يقول لا، لأنه إذا كان اعتبار القدرة هو باقتضاء الخطاب، فهنا راح يكون أيضا هناك تقييد لهذا الأمر بالطبيعي. ويكون الفرد المزاحم وهو الصلاة، المزاحمة بالإزالة، هذه ليست فردا للمأمور به، فما راح تكون الطبيعة هي المطلوبة، وإنما حصة خاصة هي المطلوبة، هي التي يمكن البعث نحوها، والبعث نحو هذه ما ممكن. كأنه يريد يقول له يا محقق الكريم، كما في الاقتضاء أن النهي يؤدي إلى تقييد الطبيعة، كذلك هنا، لكن من جهة اعتبار القدرة مو من جهة النهي. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، يقول ليس هذا الذي ذكره المرزا هو الذي يوجب صحة العبادة وغيرها، وإنما هناك أمر آخر هو الذي يؤدي إلى الصحة وعدمها. أولاً القول باستحالة الواجب التعليقي وعدمه. إذا قلنا باستحالة الواجب التعليقي فالعبادة باطلة حتى على مبنى المحقق الكركي، لأن الواجب التعليقي الوجوب فعلي والواجب استقبالي. فإذا قلنا بأن الواجب التعليقي مستحيل فحتى بناء على المحقق الكركي الآن ماكو وجوب عندي، ماكو أمر بالطبيعة. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني بنفس المشكلة، يقول بنفس نقطة الإشكال، وهو أن صحة العبادة وعدمها مبتنية على ماذا؟ أن الخطاب خطاب شمولي أو بدلي، يعني أن إطلاق الخطاب إطلاق الأمر بالصلاة ونحوها هو إطلاق بدلي أو إطلاق شمولي. إذا كان إطلاقا بدليا مثل أكرم عالما، فأنت يجب عليك إكرام العالم. وين ما صار هذا العالم؟ مو هذا الفرد، هذا الفرد. فيكون ماذا؟ فيكون الانطباق قهريا. أما إذا كان إطلاق شمولي، يعني بل كلامك يتم، لأن إطلاق الشمولي هو إطلاق انحلالي ينحل إلى هذا العالم، فهذا الفرد لا يكون مأمورا به. أما الإطلاق البدلي، أنت ما قالك سوى هذا الفرد، يلك أنت عالم، أنت تروح تجيب لك واحد هو عالم ما أدري شلون بخربات، من ليش تجيب؟ راح تجيب عالم. فهنا أكرم هنا الإطلاق إذا كان بدليا فالأمر بالطبيعة يبقى كما هو، وأنت تتفرد منه. فإذا جئت بهذا الفرد المزاحم تحقق الانطباق ويكون انطباق قهريا. الإشكال الثالث يقول يا مرز النائمي، حتى على مبناك سهنا. الإشكال الواضح شنو في الإيراد الثالث اللي هو رابع في ترتيب المصنف هنا؟ الإيراد الثالث أنه حتى على مبناك لا يتم. ليش؟ يقول لأنه أنت مبناك أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملك والعدم، تقابل الملك والعدم، يعني الإطلاق يتم في مورد يمكن فيه التقييد، أما إذا كان مورد يستحيل فيه التقييد فالإطلاق لا يتم حتى في هذا المورد. ليش؟ لأن التقابل بينهما والإطلاق والتقييد، إطلاق بينهما إطلاق تقابل الإطلاقي والتقييد، مثل التعبدي والتوصلي، قصد القربة ما ممكن أخذه، فلا يمكن أن يكون الخطاب مطلقا بلحاظ قصد القربة فيتوسل ويتمم الجعل. يقول هنا الصلاة في هذا الزمان في وقت الإزالة هاي ما ممكن التقييد بها، يعني ما يصير المولى يجي يقول لك أريد هاي الصلاة. ليش؟ لأن هاي مزاحمة بواجب أهم، فلا يمكن للمولى أن يقيد أمره بهذه الصلاة. يعني لو أراد المولى أن يقيد أمره بهذه الصلاة ما يقدر، لأن هذه الصلاة مزاحمة بواجب أهم وهو الإزالة. فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق، يعني لا يمكن أن يكون هناك إطلاق بالأمر الصلاتي ليشمل هذا المورد، فلا يكون هناك أمر بالطبيعة شامل لهذا المورد. لا لاحظ المقابلة بين الإطلاق والتقييد شنو؟ يقول هذا الجدار ليس بأعمى. ليش؟ لأنه لا يمكنه البصر. المقابلة بين الإطلاق والتقييد هي هذه، يعني في المورد الذي يحتمل البصر أقول أعمى، أما المورد الذي يحتمل البصر حتى العمى ما أقدر أجيبه. هذا المقابل الإطلاق والتقييد بين المقابل الملك والعدم. الإطلاق والتقييد، يقول هنا المورد يمكن التقييد، فإذا ما شفت القيد فيمكن الإطلاق أن يشمله هذا المورد. فأنت شو تقول؟ تقول أكو أمر بالطبيعة، هذا الأمر بالطبيعة يشمل هذا المورد، ليش بيشمله؟ مو لأن القدرة كذا أو القدرة كذا، لأن التقييد بهذا المورد ما ممكن لأنه بيه مزاحمة. فالشارع ما يقدر يقول لك الشارع أريد منك الصلاة الآن في وقت الإزالة، ما يقدر يقول، لأن الإزالة هي الأهم. فلما امتنع التقييد في الزمن الأول امتنع صدور الإطلاق الشامل للزمن الأول. فإذن الزمن الأول لا هو مشمول بالتقييد ولا هو مشمول بالإطلاق، فلا يمكن تصحيح العبادة على مبناك على الإطلاق، حتى بناء على مبنى المحقق الكركي، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد على مبناك هو التقابل العدم، الملك والعدم. فالملك والعدم ماذا يعني؟ يعني أن الإطلاق يكون ممكن في مورد يمكن التقييد، هنا التقييد ما ممكن باعتبار انتفاء القدرة الشرعية، وانتفاء القدرة الشرعية كانتفاء القدرة العقلية، فالإطلاق وأيضا ما راح يشمله. واضح شلون؟
طريق الأمر خاص بالإزالة،
لا ما يخالف، الأمر خاص بالإزالة، لكن الكلام هو شنو؟ الكلام الآن لو ما أزلت النجاسة وقفت صليت، ها، فيقولون إذا أكو أمر بالطبيعي يصير الانطباق قهري،
تقع الصلاة صحيحة.
يقول الأمر بالطبيعة ما يشمل هذا المورد، ليش؟ لأن هذا المورد، لأن الأمر لا يمكن أن أقيده بهذا المورد، التقييد بهذا المورد مستحيل لانتفاء القدرة الشرعية، فالإطلاق الذي يشمل هذا المورد أيضا يكون مستحيلا. فالعب في الصلاة المأتية بها في وقت الإزالة باطلة على كل حال. من هذا الباب ما أستطيع أن أصحح الفعل مهما كان المبنى اللي جبته أنت. نعم تريد روح تجيب من جهة الترتب، من جهة الملاك، هذا في شيء آخر، بحد آخر. أما من جهة هذا المبنى بأن مبناك التقاول بين الإطلاق والتقييد كذا، أما على مبنانا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد، مو تقابل العدم والملكة. يعني شنو؟ يعني ثلاث حالات، يعني مرة الشارع يأتي ويقيد بوجود أليف، تارة الشارع يأتي ويقيد بعدم وجود أليف، وتارة الشارع لا بشرط من وجود أليف وعدمه. هذا الإطلاق، هذا التضاد. التضاد يعني أكو حالة ثالثة، فيقول إحنا كذلك أخذنا، إحنا اعتبرنا أن هذا الإطلاقات بهذا النحو. فمرة الشارع يقيد الصلاة بشرط وجود الإزالة، يقيد الصلاة بشرط عدم وجود الإزالة، وتارة يكون الأمر مطلقا. يعني شنو؟ يعني أو لم تفعل، فهذا هو الإطلاق. خلاصة الإرادات الثلاثة يقول يا ابن زنعيني أنه لا يفرق بين منشأ القدرة شنو هو حتى نحكم بصحة العبادة وعدمها. صحة العبادة وعدمها مبتني على استحالة الواجب المعلق وعدمه، مبتني على أن إطلاق الخطاب إطلاقا شمولي أو بدليا، مبتني على أن المبنى مالتك في الإطلاق والتقييد شنو هو، المبنى التضاد أو مبنى الملك والعدم. الإيراد الرابع هو إيراد في أصل المنشأ في اعتبار القدرة شنو؟ المنشأ في اعتبار القدرة شنو؟ أنت المحق الكركي قال بأنه حكم العقل، العقل يحكم بأنه لا يصدر من المولى الحكيم التكليف بما يكون المكلف عاجز عنه. المرزنائيني قال بما هو مقتضى الخطاب، اعتبار القدرة، اشتراط القدرة، أن القدرة شرط في متعلق التكليف حتى يصح التكليف. من وين نشأ هذا الاعتبار والاشتراط، اشتراط القدرة؟ المحقق الكركي قال بأن المنشأ هو حكم العقل. المرزنائي قال أن المنشأ هو اقتضاء الخطاب، لأن الخطاب فيه بعث فيه تحريك، ولا يكون بعث وتحريك نحو ماذا؟ نحو ما أنت عاجز عنه. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الخطاب هو اعتبار شيء في ذمة المكلف وإبراز ذلك، لأن عند الإنشاء هو إبراز ذلك الاعتبار النفساني. أكو اعتبار قائم في النفس، هذا الاعتبار يأتي ويبرزه، أن أنا أعتبر في ذمة المكلف الصلاة. يا بذمتك مشغولة بالصلاة. القدرة وين دورها هنا؟ يقول القدرة مو دورها في أصل ثبوته في الذمة. أصل ثبوته في الذمة موجود، أن أنت مخاطب به، وأنت هذا ثبت في ذمتك. إجينا في مقام الامتثال، في مقام الامتثال يأتي القدرة. العقل يحكم إذا أنت كنت قادرا على الفعل في مقام الامتثال فأتي به، إذا ما كنت قادرا عليه فأنت معذور. فالعقل يحكم باعتبار القدرة في مقام الامتثال، مو في مقام التكليف والجهل. أكو في مقام التكليف وثبوت الأمر في ذمة المكلف، هذا ثابت. خطاب الله سبحانه وتعالى خاطب الكل، كل بالغ عاقل. أما مسألة القدرة وعدمها، هذه يحكم بها العقل في مقام الامتثال، فلا يستدعي أن تكون معتبرة في متعلق التكليف. يعني حتى يثبت التكليف حينئذ يحتاج إلى أن نعتبر القدرة. لا، القدرة هي مأخوذة في متعلق التكليف، فالتكليف يكون مطلق من هذه الجهة. فالأمر بالطبيعي ثابت على كل حال، فلذلك الأمر بالطبيعي عندما يكون ثابت على كل حال، حينئذ ما ذكره المحقق الكركي يكون تاما. ما ذكره المحقق الكركي يكون تاما. بداية هذا البحث، لما بحثوا الثمرات، قالوا بأنه التزاحم الذي يحصل بين الواجبين، تارة يكون الواجبين مضيقين، وتارة يكون التزاحم بين واجب موسع وواجب مضيق. يعني تارة يكون التزاحم بين واجبين مضيقين، يعني الصلاة في آخر وقتها وبين الإزالة، أو الصلاة في آخر وقتها وصلاة الآيات مثلا، أو أي شيء آخر. المهم تارة يكون التزاحم بين الواجبين المضيقين أو بين موسع ومضيق. لو من يكون واجبين مضيقين وتقدم الأهم، الأمر بالمهم يسقط على كل حال، بعد ما ممكن الإتيان به، لأن الأمر بالمهم هذا وقته، إذا راح وقته بعد خلص ما تأتي به. فلذلك لو من يكون الواجبين مضيقين، بعد ما عندنا أمر بطبيعي حتى نصحح العبادة. بس لو من يكون واجب موسع وواجب مضيق، في الواجب الموسع عندنا أمر بالطبيعي، الأمر بالطبيعي يبقى، لأن الظهر مو بس الساعة الصلاة، صلاة بعد ساعة جيبها، فيتصور بقاء الأمر بالطبيعي. فبقاء الأمر فالمزاحمة تؤدي إلى تقدم أحد الواجبين على الآخر، وأن الواجب الآخر بناء على الاقتضاء تفسد العبادة، بناء على عدم الاقتضاء لا تفسد العبادة. إذا كان في الواجب المضيق بعد ما عندي أمر آخر حتى يصحح العبادة أصلا، يعني لما يتقدم الأمر بالأهم، الأمر بالمهم بعد ما عندي طبيعة تشمله، فهو باطل، فهو فاسد، العبادة تفسد على كل حال
في وقت المزاحم الأول.
أما لما يكون واجب مضيق وموسع، أنا عندي أمر بالطبيعة، وهذا الأمر بالطبيعة ينطبق على هذا. هذا يعني بناء على مبنى المحقق الكركي، مو بناء على فكرة الترتب اللي راح تأتي. فلذلك يقول أكو فرق بين الجهتين، بين لذلك أول ما بدأ البحث، أول ما بدأ قال بأنه أن البحث إما أن يكون في الواجبين المضيقين الذين يكون أحدهما أهم والآخر مهم، فلو ترك العبد الأهم وأتى بالمهم فيقع صحيحا أو لا. المحقق الكركي ما أجى بث المثال في هذا المورد، يعني مبنى ما أجى طبقة هنا، طبقة وين؟ فإذا كان التزاحم بين واحد مضيق وواحد موسع، واجب مضيق واجب موسع، ليش؟ لأن في الواجب الموسع يحافظ على وجود الأمر بالطبيعة، أما في الواجب المضيق بعد ما عندي أمر بالطبيعة. هاي الصلاة هذه وقتها هسه الآن بس في هاي اللحظة في هاي دقيقتين، فلما يكون واجب أهم بعد ما عندي أمر بالطبيعة حتى يصير انطباق قهري، فيجي بين الواجب الموسع والواجب المضيق تأتي فكرة المحقق الكركي، ويمكن تصحيح العبادة على ضوئها. أما فإذا الفارق بين الواجب المضيق والواجب الموسع راح تكون هي هذه، أن مبنى هذا المحقق، مبنى المحقق الكركي لا يتم إلا في الواجب، إلا في التزاحم ما بين الواجب الموسع والواجب المضيق. أما إذا كان واجبين مضيقين فالأمر بالضد العبادي يسقط تماما، بعد ما عندي أنا أمر بالطبيعة فلا يمكن الإتيان بالصلاة وتصحيحها بأي حال إلا بناء على فكرة الترتب وأحدها. فمبنى المحقق الكركي، فإذا فكرة الترتب أو تصحيح العبادة بناء على الملاك هذه يمكن أن تكون في الواجب، في التزاحم بين الواجبين المضيقين وبين الواجب الموسع والمضيق، أما فكرة المحقق الكركي فلا تتم إلا في التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق. وين كان كلامنا إحنا؟ كان كلامنا في أنه الثمرة في كلامنا في رد الشيخ البهائي، الشيخ البهائي قال أن العبادة فاسدة على كل حال، سواء قلنا بالاقتضاء بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، أو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد. فجاءوا العلماء في تصحيح العبادة بثلاث طرق، الطريق الأول هو المحقق الكركي، الطريق الثاني قصد الملاك، الطريق الثالث هو فكرة الترتب. وبعد يعني الاتيان بالعبادة بقصد الملاك، بالأمر العبادي بقصد الملاك، يعني ماكو أمر، سقط الأمر، لكن هل يمكن الاتيان بالعبادة بقصد الملاك وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ وهذا إن شاء الله بعد يأتي الحديث عنها، هي فكرة الترتب بعد الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحسن ومن يمن علينا ووفقنا في أن نحسن استفادة من هذا الشهر المبارك ومن إفاضات الله سبحانه وتعالى وعطاياه في هذه الأيام القادمة وفي هذا الشهر، خصوصا مع هذه الأحوال الخاصة التي تمر بنا من جائحة غير الجائحة. فإن شاء الله، إن شاء الله تكون هذه فرصة، تكون هذه فرصة في رجوع الإنسان إلى نفسه، في الاستفادة من الفيوضات الإلهية اللي تنزل على العباد في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر رحمة، شهر مغفرة، ننتظره من كل عام إلى عام آخر من أجل أن نتوجه أكثر فأكثر إليه سبحانه وتعالى، خصوصا ندأب علماءنا وفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، هو الاستزادة الدائمة والمحافظة الدائمة على الحالة المعنوية، الحالة المادية العقلية، التعامل مع المواد العلمية، هذه كلها في كفة، والحالة الروحية والحالة المعنوية التي يعيشها الإنسان هي في كفة أخرى. الحالة المعنوية التي هي إحدى تجليات اعتقاد الإنسان وما يعتقده الإنسان، خصوصا في مسائل التوحيد والارتباط بالأئمة والمعصومين سلام الله عليهم، اللي هي مثل حالة عندما يقول رسول الأكرم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، إلى نفسه، من ولده، من زوجه، من أبنائه، من أبيه، أحب إليه. هذا الحب مسألة نفسية، هذا الحب تعود إلى مسألة الارتباط، كيف يرتبط الإنسان، كيف يعتقد. مين في الإنسان يقول أنا مؤمن؟ وأنت مؤمن، تؤمن بوحدانية الله، لكن تطبيق هذه الوحدانية والارتباط الدائم للإنسان مع ربه هذا أمر نفسي وأمر معنوي خاص بكل إنسان، مو مسألة عقلية. الارتباط مع الإمام سلام الله عليه، وهو إمامنا الفعلي الحجة سلام الله عليه، إن أنا أوجه نفسي إليه، أرتبط به من خلال ذكره الدائم، من خلال توجيه النفس إليه دائما، هذا في الأمر مو بسيط. يعني قد يكون أنا ذهنيا وفكريا مرتبط بالإمام ومؤمن شيعي اثنى عشري ومؤمن بالإمام سلام الله عليه، لكن هذا يحتاج إلى تنمية روحية واعتقادية في كيفية الارتباط بالإمام والتوجه إليه، اللي يظهر من خلال الدعاء الدائم له، المناجات له، ذكره الدائم، الدعاء له، هاي كلها هي كلها تؤدي إلى تقوية هذا الارتباط، اللي هي حالة معنوية تكون مع الإنسان. مثل حالة، يعني هي حالة غير الحالة الذهنية والفكرية والاعتقادية المبنية على الأدلة والبراهين. بلي؟
لا، عملية
يعني. أي معنوية. معنوية، هذه المعنوية بعد ما مرت ذهنية توصلت إلى هذا، وجزاك الله خير أنه توصلت إلى الفكر الحق. هذا شلون تربطه معنويا؟ آمنت بالرسول، آمنت بالله، خب شلون تكون مرتبط بالله دوما؟ شلون تكون في حالة الاعتقاد الدائم بالله؟ شلون تكون في حالة ذكر الله؟ لذلك جاءت عمليات الذكر لله الدائم، أن يكون في حالة ذكر لله دائم، نفس حالة الكون على الوضوء الدائم، هي نوع من تجليات هذا الارتباط. أن الطهور هو، أن الوضوء هو نوع من الطهارة، نوع من نور على نور، في كل إنسان مرتبط ويكون على طهارة واستجابة لهذا الأمر الإلهي. هذا يحتاج الإنسان إلى تقويته. هذا بعد ما بيدرس وما بي أدلة عقلية، وإنما هو نوع من التوجه الإنساني الذي يسعى إلى تحقيقه في حياته وفي أيامه وساعاته. شلون يحول هذا الاعتقاد إلى حال من الارتباط؟ لأن فقد الارتباط قد يؤدي إلى أن يقوم بأعمال مضادة لما هو ذلك المعتقد من دون أن يشعر، مثل حالة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى واللجوء على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعتقد أن خلاصه بيد أشخاص، ويكون أشبه بعضها بحالات من الشرك الخفي الذي لا يتوجه إليها، لكن هذا لا، لأن لضعف الارتباط. فهذا نحتاج إن شاء الله، ويكون هذا الشهر المبارك هو شهر له هذه المناسبة، وهو إعادة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، إعادة الارتباط بإمام زماننا سلام الله عليه، حتى نكون إن شاء الله على الجادة الصحيحة، وحتى نجني ثمرات ذلك الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن لا تنسونا من الدعاء في مضان الإجابة وفي ليالي وأيام هذا الشهر المبارك. وبركاته.